بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الاستشكالات أو الانتقادات التي توجه من قبل بعض الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن. وبالأمس في الحلقة الأخيرة بدأنا نتكلم عن مشكلة أو انتقاد كثيرا ما يوجه إلى كتاب الله عز وجل من بعض الذين يعكفون على العلوم المادية، والذين يعني يتباهون بالمعلومات التي تتمتع بها الحضارة الحديثة. هذا الاستشكال أو هذا الانتقاد مبعثه عندهم قول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أين هو مكان الانتقاد في هذه الآية؟ مكان الانتقاد قول الله عز وجل: لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقولونها نحن اليوم نعلم. الحضارة الإنسانية الجديدة وضعت بين يدي الإنسان حقائق غيبية لم تقع بعد، وبإمكانه أن يطلع عليها قبل وقوعها. فكل دول العالم تتنبأ بالمنخفضات الجوية الآتية أو بعكس ذلك. كل العلماء المتخصصون يعرفون أن هنالك كسوفا سيظهر على وجه القمر، أو خسوفا على وجه الشمس، نعم، في ساعة كذا من يوم كذا بتاريخ كذا، وسوف يستمر المدة الفلانية. هذه أمور غيبية، نعم، وقد أصبح العلم الحديث، نعم، أداة بين يدي الإنسان تمكنه من معرفتها. حتى الأعاصير كما تعرفون يتنبؤون بها قبل وقوعها، ومع ذلك يقول البيان الإلهي: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا هو الانتقاد. ما الجواب عن هذا؟ أعود أبدأ بالنقطة الأولى في الإجابة، وأذكركم بما أوصيتكم به من ضرورة أن نتبين الجواب وأن نسجله في أذهاننا وأن لا ننساه. وقلت لكم: المنتقدون لا ينسون انتقاداتهم، يكررون انتقاداتهم مهما أجيبوا، لكن يوجهون انتقادهم اليوم هنا، غدا يطرحون انتقادهم في مجتمع آخر، في مكان آخر. فإذا اطلع أهل هذا المكان على الجواب وجهوا انتقادهم بعد ذلك إلى القرآن في مكان ثالث، المهم أن علينا أن نحفظ الجواب كما يكررونهم انتقاداتهم، ما ننسى الجواب. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ربنا سبحانه وتعالى لم يحصر علم الغيب في ذاته، وإنما حصر علم مفاتح الغيب في ذاته. قال: لا يعلمها إلا هو. الضمير في لا يعلمها عائد إلى ماذا؟ إلى المفاتيح. مفاتيح مؤنث والضمير مؤنث. الضمير ليس عائدا إلى الغيب، الضمير عائد إلى المفاتيح، أي لا يعلم مفاتيح الغيب إلا الله عز وجل. حسنا، ما المفاتيح؟ ما المراد بمفاتيح الغيب؟ مفاتيح الأمور الغيبية دساتيرها الكامنة وراءها، يعني عواملها، يعني أسبابها التي تبعثها. هذه العوامل، هذه الأسباب بيد من؟ بيد الله عز وجل. ومن ثم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني المنخفض الجوي الذي تتنبأ الأرصاد به، والذي سيصل مثلا إلى هذه المنطقة بعد 24 ساعة، هذا هو الغيب. مفتاح هذا الغيب العامل الكامن وراء مجيء هذا المنخفض إلينا. السبب الكامن وراءه والذي يبعثه إلينا. طيب، هذا السبب بيد علماء الأرصاد؟ أبدا. بيد من؟ بيد من أوجد هذه الأسباب، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. الأعاصير التي يتنبأ بها العلماء، إعصار معين قادم إلينا، والدلائل العلمية واضحة مكشوفة، بعد 3 أيام أو 4 أيام نعم سيصل إلى المكان الفلاني هذا الإعصار. هذا الإعصار له سبب كامن وراءه أم لا؟ هناك سبب. هذا السبب ماذا يسميه الباري عز وجل؟ المفتاح. مفتاح هذا الإعصار، مفتاح هذا المنخفض الجوي، مفتاح هذا الزلزال. نعم. طيب، هذه الأسباب الكامنة وراء الغيوب التي نتنبأ بها بيد من أيها السادة والسيدات؟ هل يستطيع ملحد ألماني أيا كان أن يقول بيدنا نحن؟ أبدا. لو كانت هذه الأسباب بأيدينا لدفعناها عن أنفسنا. لو كان العامل الكامن وراء الإعصار أمرا أطلع عليه ومن ثم أتحكم به، إذن لاستطعت أن أدفع هذا الإعصار بدفع عامله، بدفع سببه. كذلك زلزال، هذا إن استطعنا أن نتنبأ به. كذلك ارتفاع درجات الحرارة، كذلك هبوط درجات الحرارة، كل ذلك نتنبأ به. لكن عوامل هذه الأمور خفية وليست بأيدينا. طيب، فالباري عز وجل ماذا يقول؟ يعني يقول هذه الغيوب التي تفاجؤون بها، عواملها، دساتيرها، قوانينها بيدي أنا. وإذا كانت بيدي أنا فأنتم لا تستطيعون أن تطلعوا عليها، ولا تستطيعون أيضا أن تتحكموا بها بشكل من الأشكال إطلاقا. هل هذا الكلام سليم أم لا؟ هذا كلام علمي. الآن أيها السادة والسيدات، أضرب لكم مثلا. كثيرا ما يقول الإخوة الذين يذكرون لنا في آخر النشرة الإخبارية أخبار الأرصاد الجوية، نعم، يقول هنالك كتلة هوائية قادمة من الجهة الفلانية وستصل إلينا بعد 24 ساعة. نعم، ويبين فعلا كتلة هوائية كيف أنها تسير متجهة إلينا. هل هذا علم؟ لا. لماذا؟ لأن العوامل التي تسير هذه الكتلة الهوائية خفية عنا وليست بأيدينا، ومن ثم هذا التنبؤ ظن وليس علما. لماذا؟ الذي يسير هذه الكتلة الهوائية يوجهها في هذا الاتجاه بإمكانه بعد قليل بعد ساعتين أو ثلاث ساعات أن يوجه مسارها إلى جهة أخرى، ممكن ولا لا؟ ممكن، وكثير ما يقع هذا، ويعتذر الذين أخبرونا بهذه الأمور أن هذه الكتلة الهوائية غيرت مسارها. إذن لما كانت عوامل هذه الأمور الغيبية ليست بأيدينا، مقودها ليس بيدنا، إذن لا المقود نعرف وضعه ولا هذا الأمر الغيبي نستطيع أن نجزم به بشكل من الأشكال. والصورة تشبه تماما المثال التالي: أنا أنظر من شرفتي إلى طريق معبد أوتوستراد، ربما من بعيد أجد سيارة مقبلة إلى هذا الاتجاه، إلى اتجاه الدار التي أنا فيها، بوسعي أن أقول هذه السيارة ستصل بعد نصف ساعة إلى هذه الدار. طيب، لكن هل هذا علم؟ هذا ليس علما. لماذا؟ لأن مقود السيارة ليس بيدي، مقود السيارة بيد من يقودها. ممكن بعد نصف ساعة الذي يقود السيارة يوقفها في مكانها ثم يعود بها من حيث أتت، ممكن الذي يقود السيارة يوجهها إلى طريق فرعي آخر وتذهب، أليس كذلك؟ هذه الكتلة الهوائية مثل هذه السيارة تماما، مثل هذه السيارة تماما، هنالك من يسيرها. هذا هو المفتاح. أنا أرى الكتلة الهوائية قادمة لكنها ليست بيدي حتى أجزم بأنها ستصل. مفتاحها أي مقودها مسيرها هو الله عز وجل. ممكن أن تصل إلي في الوقت الذي قلت، ممكن، وممكن أن تتبدد تذهب، نعم، وممكن أن تتجه اتجاه آخر، وكل ذلك يتم بدستور، بقانون، بعامل. هذا العامل بيد من؟ ليس بيد العلم ولا بيد العلماء، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، ما النتيجة التي ننتهي إليها؟ هي أنه إذا كان مقود السيارة ليس بيدي، وإنما هو بيد من يقود السيارة، إذن فتنبؤي بأن السيارة ستصل إلى هذه النقطة بعد نصف ساعة ليس علما، هو ظن، لأن السيارة ممكن أن تغير مسارها. كذلك هذه الكتلة الهوائية التي تتجه إلينا، تنبؤي بأنها ستصل إلينا بعد 10 ساعات مثلا ليس علما، هو ظن، لأن الذي يقود هذه الكتلة الهوائية يمكن أن يغير مسارها، يمكن أن يغير اتجاهها. هذا الخسوف الذي أتنبأ به كعالم وأستند إلى أدلة علمية فعلا ليس علما، وإنما هو ظن. لماذا؟ لأن العامل الذي سيسبب هذا الخسوف والذي تنبأت به ليس بيدي، هذا العامل أمره تحريكه بيدي الخالق سبحانه وتعالى، هو مفتاح يمكن أن يوقف هذا العامل، نعم، يمكن أن يحصل ما لم يكن في الحسبان بشكل من الأشكال أبدا. الطبيب الذي يتنبأ بأن الجنين سيكون ذكرا بناء على المؤشرات التي يراها في الشريط الوراثي بالجينات XX أو XY أو نحو ذلك، عنده قاعدة. الطبيب من كثرة التجارب أعطته، هو يظنه يقينا، هو ليس يقينا، ظنا، بأن هذا الجنين بعد أن رأى هذه المؤشرات سيكون ذكرا. هل هذا يقين أم ظن؟ هو ظن ليس يقينا. لماذا؟ لأن الذي جعل هذا المؤشر دالا على الذكورة ليس الطبيب، اسمعوا، ليس الطبيب، الذي جعل هذا المؤشر دليلا على الذكورة هو الله عز وجل الذي خلق هذا الماء والذي خلق هذا الشريط الوراثي، نعم، هو الله سبحانه وتعالى. وعندما يشاء يقلب الأمور، يجعل مؤشر الذكورة للأنثى ومؤشر الأنثى للذكورة. نعم أليس كذلك؟ لاحظوا الأمثلة كلها من هذا القبيل أيها الإخوة. والدليل على هذا أن الشذوذات التي تقع في هذه التنبؤات كثيرة جدا جدا. لماذا؟ ما الحكمة من أن الله يبعث بين الحين والآخر شذوذا في هذه القوانين؟ دساتير هي، من أجل أن يعلم الإنسان أنه لا يملك أن يطمئن إلى هذه التجارب التي يراها أمامه. مقادتها ليست بيد الإنسان، مقادتها بيد الله سبحانه وتعالى. ها هو ذا الجنين الذي تنبأتم به ذكرا جاء أنثى، أو الذي تنبأتم به أنثى قد جاء ذكرا. نعم، ها هو ذا المنخفض الجوي الذي كنتم تتنبؤون بوصوله إلى هنا، نعم في ساعة كذا ذهب إلى مكان آخر أو تبدد. نعم، كل هذا يجري من أجل أن يعلم الإنسان أن الغيوب التي يتنبأ بها يملك أن يظنها ظنا، يملك أن يظن وقوعها بناء على المؤشرات، بناء على التجارب المتكررة. نعم، لكن هل يملك الجزم بها؟ لا يملك. لماذا؟ لأن مفاتيحها ليست بيد الإنسان، مفاتيحها بيد الله. وهذا ما يقوله الله، كلام علمي دقيق. وعنده مفاتيح الغيب، حصر مفاتيح الغيب ربنا في ذاته، عنده أي ليس عند غيره. مفاتيح الغيب يعني دساتير الغيب، عوامل البرودة، عوامل الحرارة، عوامل الزلازل، عوامل الأعاصير، عوامل الخسوف، عوامل هذه الأمور التي تأتينا من الغيب، عواملها محصورة بيد الله عز وجل. ومن ثم فأنتم لا تستطيعون أن تتنبؤوا بالغيب إلا ظنا، ما دامت مفاتيحها ليست بيدكم، إذا نتائج هذه المفاتيح ليست بيدكم أيضا. صحيح، من أين يأتي الظن؟ من عادة رب العالمين. عادة رب العالمين إذا تكاثرت السحب وتراكمت وانخفضت إلى مستوى معين، وكانت تتمتع برطوبة معينة، عادة رب العالمين أن يستنزل منها الأمطار، عادة متكررة. ونحن عندما وجدنا هذه العادة تتكرر أورثنا هذا التكرر الظن، ولا تقول العلم، أورثنا هذا التكرر الظن بأن مطرا سيهمي. نعم، لكن الباري عز وجل الذي جعل من هذه الشروط سببا للإمطار، المقاد بيده، المفتاح بيده. يمكن أن تتكاثف هذه السحوب والرطوبة النسبية توجد وكل والانخفاض تماما حسب المطلوب وما يأتي مطر. لاحظوا هذا المعنى أيها السادة والسيدات الذي نقوله. فإذا كان الأمر كذلك، فما وجه الانتقاد الذي يمكن أن يوجه إلى هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يقول وعنده مفاتيح الغيب؟ مفاتيح، ولا تنسوا معنى كلمة مفاتيح، لا يعلمها إلا هو. ثم قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنا أيها الإخوة أقول لكم بحق، هنالك أطباء عن طريق الإيكو نظروا فوجدوا أن الرحم ينطوي على جنين ذكر. والواقع أن هذا ليس غيبا، لأن العين رأت عن طريق الإيكو أي بأي وسيلة. هذا في هذه الحالة هذا الأمر ليس غيبا، لأن الغيبة هو التنبؤ بأمر لم يتم بعد. طيب، إذا هنالك أطباء، نعم، عن طريق الإيكو نظروا فوجدوا أن الرحم ينطوي على جنين ذكر، وبعد 4 أشهر أو 5 أشهر وضعت المرأة مولودها جاء أنثى. على ما يدل هذا الأمر؟ هنا لاحظوا دقة ما أقول. الطبيب صادق عندما قال هذا الجنين ذكر، هو صادق في أنه في هذه الحالة ذكر، لكن لا يستطيع أن يقول سيظل كذلك إلى الولادة، لا يملك أبدا، لأن مفتاح تخلق هذا الجنين، يعني دستور تخلق هذا الجنين، عوامل تخلق هذا الجنين بيد من؟ بيد من خلقه، بيد من سواه. نعم، بيده هو. فالطبيب يملك أن يقول أنا رأيت، نعم، بعيني الباصرة أن الجنين ذكر، ونقول له صدقت، هذا كلام سليم. لكن هل تملك أيها الطبيب أن تقول وسيبقى هذا الجنين ذكرا إلى أن يولد؟ لا يملك، لا يملك أبدا، لأن الإله الذي صاغه ذكرا يمكن أن يقلبه بعد حين بطريقة لأن أعود فأقول القيادة ما ليست بيد الطبيب وليست بيد أحد، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. كل شيء لم يقع بعد لا تستطيع أن تجزم بنتائجه مهما كانت المؤشرات قوية أمامك. تظن ظنا. هذا الكلام أيها الإخوة هو معنى قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب. مثال أوضح من هذا، النار، هل فينا من يشك في أن النار تحرق؟ أبدا. طيب أنا الآن هذه الورقة قابلة للاشتعال طبعا، وأمامي نار تلتهب، سأضعها هذه الورقة في النار، سألقيها في النار، ما الذي تتصورونه جميعا، ما الذي تتوقعونه جميعا؟ أن هذه الورقة ستحترق. أنا أسأل العلماء هل قراري بأن هذه الورقة ستحترق في النار علم أم ظن؟ هو ظن وليس علما. لماذا؟ لأن يقيني بأن هذه الورقة ستحترق آت من تجاربي الكثيرة. مليون مرة رأيت أنه الورق يحترق الهشيم يحترق في النار، مليون مرة قست الغيب الذي لم يتم بعده على المليون الذي وقع. من هنا أقول أنا على يقين. هذا خطأ. المليون مرة غطي بقرار علمي لأنه وقع وحصل، لكن هذا شيء لم يحصل بعد، لا يزال في جوف الغيب. لعل شذوذا يقع، باب الشذوذ مفتوح، هكذا يقول العلماء. دافيد هيو العالم الوضعي يقول هذا الكلام، يقول أنا لو ألقيت مليون مرة الهشيم في النار واحترق لكي أجزم للمرة الجديدة بأنه سيحترق ينبغي أن أجرب، فإذا ما جربت عندي ظن، يعني يسمونه اليقين التدريبي لكنه ليس يقينا علميا، عندي ظن بأنه سيحترق. لماذا؟ لو سألنا هيوم أو غير هيوم لماذا لا تجزم نار هذه؟ سبب أن قيادة إحراق النار للهشيم أو للمادة القابلة ليست بيد الإنسان، بيد من خلق النار وجعلها أداة للإحراق. وإذا كانت النار ليس قيادة إحراقها بيدي، يعني عامل إحراقها ليس بيدي، إذن فتوقعاتي للإحراق، إحراق النار للهشيم أو للورق، ظن وليس جزما. النار من صنع الله أم لا؟ نعم، والخالق قادر على أن يجعل النار، نعم، متوقفة عن وظيفتها في الإحراق، قادر. طيب إذا كان الخالق قادرا، إذا مفتاح عملية النار وظيفتها في الإحراق ليست بيد، مفتاح ذلك ليس بيد الإنسان، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إذن فأنت تملك الظن ولا تملك أكثر من الظن. هذا لا يعني أن الإنسان يعني يلقي نفسه في النار لأنه خلص بيد الله، لأن الشريعة الإسلامية تأمرنا أن نتعامل بناء على اليقين التدريبي لا اليقين العلمي. اليقين التدريبي أن السم يقتل، اليقين التدريبي أن النار تحرق، نعم، اليقين التدريبي أن الدواء نعم يتم الشفاء به إن شاء الله تعالى، اسمه يقين تدريبي. يعني جاءنا عن طريق التجارب المتكررة. أحكام الشريعة الإسلامية ترتب على اليقين التدريبي، لا ترتب على اليقين العلمي. إذا لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه في النار، هذا نعم منتحر. لا يجوز للإنسان أن يحتفي الصبر، هذا منتحر نعم. وينبغي أن يعالج الإنسان نفسه، تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، نعم ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء إلا السام. كذلك هذا قانون، لكن أوامر الله شرائع الله كلها تدور على اليقين التدريبي لا اليقين العلمي. ولا يستطيع الإنسان، أتوني بأي مثال أمر غيبي لم يقع بعد، أن أجزم بوقوعه جزما علميا، لا يمكن أبدا. الآن أنا في رابعة النهار، أنا أتنبأ بأن بعد كذا ساعة سيأتي الليل، لكن مجيء الليل بعد كذا ساعة هل هو يقين علمي أم يقين تدريبي؟ هو يقين تدريبي ليس يقين علمي، لأن مفتاح دوران الأرض وحركة الأفلاك كلها ليس بيد الإنسان، مفتاحه بيد علام الغيوب، مفتاحه بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فلا يستطيع أحد أن يجزم بهذا الأمر إطلاقا. ما الإشكال الذي بقي أيها الإخوة عندما نقرأ قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخر الآيات. ومن ثم فالطبيعة لا يمكن أن تصبح مفتاحا بدل المفتاح الذي هو بيد الله كما يظن بعض الناس، لا، الطبيعة هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى. انظر ابن سيدنا نوح عندما هاج هائج الطوفان نعم في الأرض، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ماذا أجاب؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني إن مفتاح التغلب على الطوفان بيد الطبيعة، والطبيعة تتمثل في جبل أشم عال، وأنا سألجأ إلى قمة هذا الجبل وإذا ببعيد عن هذا الخوف نهائيا. يعني تصور أن مفتاح قيادة الطوفان وما إلى ذلك بيد الطبيعة، فالتجأ من الطبيعة إلى الطبيعة، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لكن ماذا قال له الأب؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله. نعم الولد قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني المسألة مسألة الطبيعة وهي هيجان الماء طغيان الماء، وأنا سألجأ من طغيان الماء إلى طبيعة أخرى وهي الجبل الأشم. سيدنا صحح كلامه، قال لا عاصم اليوم، ما قال من الماء أبدا، من أمر الله. هذا هو المفتاح، لا عاصم اليوم من أمر الله. نعم أمر صادر من الله عز وجل أن تتفجر الأرض مياها وأن تهمي الأمطار من السماء، لا عن طريق نعم قطرات بل شآبيب. نعم أمر من الله صادر، مفتاح الغيب بيد الله. أستودعكم الله وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.